بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الفضائل قال الحافظ النووي رحمه الله: باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق.
قال يعني الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، قال يعني نام نومة القيل وتكون قبيل الظهر أو بعده، ينام في الضحى أو في الظهر، في الرواية الأخرى فيقيل عندها. كيف يقيل عند أم سليم الرسول عند امرأة النبي عنه خاص بالرسول؟ يعني الخلوة بالمرأة يجوز أن يخلو الرسول بالمرأة؟ كله إنما ذكرنا الكلام
يعني
هل يتزوج منهن أحد؟
يتزوج ما سمح الله له، ما أذن الله فيه.
وبعد ذلك كلهن يعني يصافحهن، يعني يصافحهن. كمل كلام. لماذا قال لماذا لما مدت المرأة يدها قال إني لا أصافح النساء لو كانت محرما علي؟ يعني تأمل في القول اللي تقول، هو قول لا شك أنه قول لبعض أهل العلم لكنه ضعيف جدا، لكنه ضعيف جدا. والصواب أن المسلمة كانت من محارمه. نعم، كما ذكر النووي، لعل النووي يتكلم على هذا، أن سليم من محارم النبي عليه الصلاة والسلام
في هذا الموطن.
لا أظن في هذا الموطن، أيضا في هذا الموطن ما ذكر. قال الدخول على المحارم. طيب هذا معناه أنه من محارمه. نعم،
فين؟
نعم،
قبلها
أنها
كانت محرمة.
نعم، كانت محرمة رضي الله عنها. نعم،
قال وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلل العرق.
عفوا، أما القول بأن هذا خاص بالرسول قول ضعيف جدا جدا، والصواب أنها كانت من محارمه صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.
اللهم صل وسلم عليه.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة.
حجين بن المثنى هو
البغدادي، ثقة.
ثقة؟
أيوة. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها
يعني مثل الحقيبة أو الحافظة الصغيرة أو الصندوق الصغير تجعل فيها القوارير، فجعلت تنشف العرق وتصب فيه، وكانت تعالج بهذا الصبيان ويتبرك به عليه الصلاة والسلام. نعم.
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصيره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي.
أصبتي يعني أقرها. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي.
أدوف يعني أخلط. فيقيل عندها يعني ينام وقت الضحى أو الظهر عليه الصلاة والسلام. ومن أين محرميت أم سليم للرسول؟ هل من النسب؟ المحرمية من كم جهة؟ قل عبد الرحمن جدارس عنده في الأزهر الكلام ده. من إما من النسب
مصاهرة
والرضاعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والأظهر الله أعلم على خلاف بين العلماء أن محرمية أم سليم جاءت من الرضاعة. وفي ديان سلبة سن يدخل في بيت أخته مثلا أو عمته أو خالته فينام في فراشها حيث لا تكون موجودة، ولا ينام وهي موجودة أيضا. ها؟ لا لا، بعد الفتنة، خصوصا إذا كانت المحرمة من جهة الرضاعة. كره الإمام مالك رحمه الله تعالى الخلوة بأخته من الرضاعة إن كانت هناك ريبة، كانت فيه ريبة يتجنب الخلوة، قد يقع شيء محرم فيقيل عندها كما سبق. وقولها أدوف به طيبي يعني أخلطه مع الطيب فأجعله معه، فهذا فالظاهر الله أنه يعني قد يؤخذ منه عند أصحاب الطيب أنه لا منع من خلطه، وأنه قد يكون حسنا مع اختلاط بعضه ببعض أنه لا يضره الخلطة. نعم. الجلجل
وضع سلام الشعرات في الجلجل، ولم أجد اللفظ الجلجل وإنما
الحجل.
لكن في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في جاءت في رواية،
نعم في شرح
الرواية
في شرح من السكين تراجعت هذا معي.
أيوه.
الجلجل أكيد
في أصل اللفظ فعلا ما لقيتش الجلجل أبدا.
الحجل بس
لا جاءت لعل موجود
حتى الشيخ ابن عثيمين ذكر أظن ذكر قال الحجل أو فيما أذكر الشرح الممتاز.
لا بأس كونه يذكر هذا ولا يذكر غيره معناه أنها ليست موجودة. لا ما يلزمش طويل الكلام. تفضل.
قول قال الحافظ بن حجر قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله: فاطلعت في الجلجل.
أين؟
مش عارف.
فتح.
فاطلعت في الجلجل كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام وآخره أخرى. وهو شبه الجرس أو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. والقائل فاطلعت هو عثمان، وقيل إن في بعض الروايات الجحل بفتح الجيم أو الجحل بفتح الجيم وسكون المهملة، وفسر بالسقاء الضخم، وما أظنه إلا تصحيفا لأنه إذا كان صوانا للشعرات للشعرات كما جزم به وكيع أحد رواة الخبر كان المناسب لهن الظرف.
هكذا قال صوانا
مش مذكور
أو صوانا يصان فيه شيء. طيب.
كان المناسب لهن الظرف الصغير لا الإناء الضخم. ولم يفسر صاحب المشارق ولا النهاية الجلجل كأنهما تركاه لشهرته، لكن حكى عياض أن في رواية ابن السكني المخضب بدل الجلجل فالله أعلم.
طيب نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة.
يعني المقصود أنه كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في اليوم الشديد البردي فتفيض جبهته عرقا من شدة الوحي عليه وثقله، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وكانت فخذه على فخذ زيد بن أرقم رضي الله عنه، فكادت أن ترضى من ثقل الوحي كما عند البخاري. وينزل عليه الوحي مرة أخرى وهو على ناقته، فتصف ذلك عائشة رضي الله عنها بقولها: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فتضرب على جرابها من ثقل ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى جيرانها. وقولها جيرانها أي باطن عنقها. وأحيانا أخرى كان ينزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق وهو العظم الذي فيه شيء من اللحم كما في الصحيحين. نعم. وسيأتي تفصيل صفات الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا هو وحي الرسالة بخلاف وحي الإلهام الذي ذكر في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى. فهذا ليس وحي رسالة باتفاق، إلا ما شذ به ابن حزم فقال أم موسى كانت نبيه، وهذا من أغلاطه رحمه الله وعفى عنه، أغلط هذا من أغلاطه الفاحشة أن أم موسى نبيه. كيف نبيه أم موسى؟ امرأة نبية تحيض وتمرض ضعيفة. لا، الرسالة والنبوة في الرجال. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وأيضهم ليسوا من أهل البوادي والصحراء. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول.
كيف يعني؟ المعروف أن الجرس صوته مكروه، ولا تفق الملائكة صحبة معها جرس أو فيها جرس. والوحي لا شك أنه شيء حسن، فكيف يأتي على صورة شيء مكروه صلصلة الجرس؟ يعني ليس حقيقة؟ هذا للتنبيه، إذا كان للتنبيه لا بأس، لكن تتخذ الجرس في بيتك وربما في منبه لكي تستيقظ للصلاة، وهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، حتى يستعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتهيأ للوحي. وحين يأتيه يتمثل له رجل، الملك جبريل عليه السلام يتمثل له رجلا فيكلمه، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وفيه: إذ طلع علينا رجل شرير بياض الثياب شرير سواد الشعر، وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارة الساعة. وكان يأتي أحيانا على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان دحية ذا هيئة جميلة من أهل الجمال. والوحي أنواع، النوع الأول أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس كما في هذا الحديث، والثاني يأتيه فيتمثل له رجلا ويكلمه، والثالث يأتيه الملك فينفث في روعه يعني في نفسه كما في الحديث إن روح القدس وهو جبرائيل عليه السلام نفث في روعي يعني في نفسي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجمل في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، يا سلام، أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والرابع، النوع الرابع من أنواع الوحي، الرؤيا الصادقة، وهذه خاصة بالأنبياء لا كما يقول الصوفية، ويأخذون دينهم من الرؤى ويتركون الوحي، حيث أن الوحي إذا خالف الرؤى يقدمون ماذا؟ الرؤى. فهذا خاص بالأنبياء، فرؤيا الأنبياء وحي. فقد رأى إبراهيم عليه السلام في النوم أن يذبح ولده إسماعيل، فقام يريد تنفيذ هذه الرؤيا لأنها وحي، فأنزل الله تعالى عليه قد صدقت الرؤيا. وبهذه الآية أو الجزء من الآية استشهد العلماء على أن الإيمان قول وعمل، وهذا من براءة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف؟ ها؟ متى كان مصدقا؟ لما هم بذبح ولده. يدل على أن التصديق أيضا يكون بالعمل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعمل الفرج هذا عمل ولا الاعتقاد؟ عمل. هذا يدل على أن التصديق أشمل من تصديق القلب، إنما فيه تصديق أيضا بالأعمال. وفي قوله تعالى كذب وتولى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذب بقلبه وتولى بجوارحه. فلا بد من باطن وظاهر، ولا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا كحال المنافقين. والنوع الخامس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في النوع الرابع في الرؤيا، كان في أول البعثة لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما عند البخاري. والخامس، النوع الخامس، أن يكلمه الله ولكن بدون واسطة، ولكن من وراء حجاب، كما كلم الله موسى عليه السلام موسى بن عمران، وكما كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من دون واسطة، كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا من دلالة على السنة والجماعة أيضا على ماذا؟ على الرؤية أيضا والكلام، كلامهم، لأن الله يكلمه ولكن من وراء حجاب، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيكون ألذ وأطيب شيء في الجنة، نسأل الله من فضله، النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه.
كرب يعني اشتد به الكرب وأصابه، تربد وجهه يعني تغير وتكدر من شدة الوحي عليه وثقله عليه الصلاة والسلام، من الشدة، ليس لبغض الوحي حاشا عليه الصلاة والسلام، وإنما من شدته عليه. وقد يتكدر الإنسان حتى ولو كان صالحا، فالله جل وعلا قال في حق عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قد تنخلع نفسك من داخلك من شدة تألمه وحرصه عليه الصلاة والسلام على إيمان الكفار وعلى إسلام الكفار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرطاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم،
يعني خفض رأسه وجعل ينظر إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلما أتلي عنه رفع رأسه،
أتلي يعني انجلى عنه الأمر وارتفع رفع رأسه. قد يكون الإنسان يعني فيه نوع من الذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة كان ينظر أين في موضع السجود، موضوع معلوم أن موضع السجود أسفل شيء في الصلاة، فكذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه.
فمعنى الوقت
5 دقائق أو 6.
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا، وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعنيان بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه.
قوله فسدل، قول ابن عباس رضي الله عنه: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. وسدل الشعر تركه ينزل على الجبين، والفرق هو أن يفرق الشعر من وسط الرأس على الجانبين، وكانت العرب يتركون شعورهم ولا يحلقون الرؤوس، يعني يطيلون مدة ذلك، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام. والمشركون كان لهم طريقة في ترك الشعر، وأهل الكتاب لهم طريقة أخرى، فالمشركون لا يفرقون شعورهم ويتركونها تنزل على الجبين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسدل مثلهم، وكان أهل الكتاب يفرقون شعورهم من الجانبين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقتهم في أول الأمر فيما لم ينه عنه أو لم يؤمر به، فسدل عليه الصلاة والسلام ثم فرق بعد ذلك، واستمر على الفرق. فأيهما الذي يتسنن به، الفرق أم السدل؟ الفرق. ولعل هذا كان في أول الهجرة، وقد كان يحب موافقتهم تأليفا لهم، ثم بعد ذلك لما عز الله الإسلام وقوي المسلمون صار يحب مخالفتهم ويأمر بها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال أيضا: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ولما قدم المدينة وجدهم يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فقال: فأنا أحق بموسى منكم، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. إذن الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الشعر، وكان لا يعني قيل أنه كان لا يحلق إلا في نسك حج أو عمرة، كان يوفره، ولكن هذه كانت عادة العرب، فإطالة الشعر ولبس العمامة هذا ليس من السنة، كما أفتى بذلك اللجنة الدائمة عند الفتوى اللجنة الشيخ عبد العزيز باز، هذه من العادات ليست من العبادات، وما تشدد به البعض، وإن كان قولا لأهل بعض العلم لكن الصواب أنه عادة وليس بعبادة. والخوارج كانوا يتسمون في الزمان الماضي بأنهم يحلقون رؤوسهم. المعنى ذلك نحن لا نحلق رؤوسنا، لا نحلق، لأنهم كانوا يحلقون رؤوسهم تعبدا في غير النسك. الآن العكس، واللي يحلقون رؤوسهم العكس، شعورهم إلى تضرب على ظهورهم وعلى أكتافهم. وحتى الإنسان لو أطال شعر لكن عنده كلفة، بعض الشباب يهتم بذلك جدا حيث أنه ينفق أموالا كثيرة على شعره، وأيضا يتعب نفسه ويجهد نفسه ويضع مرة الجلي على رأسه حتى يثبت، يعني حتى إذا كان طويلا حتى يثبته ولا يزعجه. أنه يحتاج مرات وكرات طوال النهار يسرح في شعره ربما جلس نصف ساعة. فنبلغنا أحد الآباء أن ابنه يجلس نصف ساعة من المرآة، نصف ساعة يسرح شعره، نصف ساعة يسرح شعره. يعني الوقت عندك سهل هكذا تضيع نصف ساعة في تسرح شعرك؟ وربما انسحب الأمر إلى اللحية كمحمد شمس الدين هذا المغفل البعيد، لحيته لها شكل غريب، مستشور على طول، مستشور على طول، يستشور ويكفر السيوط. سبحان الله، هذا المستشور. فالأظهر أن إطالة الشعر ولبس العمامة عادة وليست بعبادة. وأما الحديث ورد في فضل العمامة كلها ضعيفة، صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة، كل هذا حديث موضوع أو مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو لبس الإنسان كما يقول الألباني، يعني لبس القرنسوة طاقية كما في بلادنا، الإنسان لا يتميز عن إخوان المسلمين. فلو نزلت إلى بلاد المغرب لا مانع أن تلبس البرانس، والثوب يكون فيه غطاء الرأس ملصقا به حتى لا تخالف إخوانك المسلمين. وبعض الناس كما ذكر بعض العلماء ومشايخنا يقصر ثوبه جدا إلى قرب الركبة، فإذا تخطى شيئا ظهر شيء من فخذه. ما ينبغي المبالغة. كان قميص سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فوق الكعبين مسافة 4 أصابع. الإنسان لا يبالغ في هذا حتى لا يكون هناك لباس شهرة، ولا يتميز لا بلون معين ولا هيئة معينة في التفصيل ولا بطريقة معينة. يعني يلبس كما يلبس الناس، يعني انت بلد فيها فلاحين يلبس البلد الثوب الفلاحي، يلبس فلاحي ما يضر، مباح. لو في بلد آخر مثل عندنا هنا نلبس هذا القميص المعروف لو جاول على الجهة اليسرى، وهذا أقرب الملابس لقميص النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصف قميصه عليه الصلاة والسلام. هذا الثوب الذي نلبسه أقرب الشيء إلى ثوب رسول الله وقميصه، وكان أحب لباس إليه القميص وليس الإزار والرداء. يجوز، لكن كان أحب اللباس إليه القميص، مش القميص طبعا بتاع الموظفين، لكن القميص الذي هو الثوب. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، لو الآن الخوارج لبسوا قميص النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي هو الأقرب إليه،
لا نتركه. كما أن النصارى إذا أعفوا لحاهم القساوسة، هل نترك إعفاء اللحية؟ لا، هم لنا تبع.
لكن الثوب، أنا أتكلم عن الثوب شيخنا، إنه مش واجب، كما أن تربية الشعر غير واجبة على الراجح. فلماذا يعني نقول في
ليست واجبة ولا مستحبة؟ جائز.
ليه بنقول في الثوب غير ما نقول في الشعر؟
كيف؟
يعني احنا قلنا لا نترك هذا حتى لو لبسه الخوارج.
نعم، لأنه سنة.
والشعر لو سنة.
لبس القميص من السنة. لا، لبس القميص من السنة.
ليش؟
كان أحب الثياب إلى المسلم القميص، شيء محبب إليه دل على أنه فيه أجر. نعم. وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الفضائل قال الحافظ النووي رحمه الله: باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق.
قال يعني الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، قال يعني نام نومة القيل وتكون قبيل الظهر أو بعده، ينام في الضحى أو في الظهر، في الرواية الأخرى فيقيل عندها. كيف يقيل عند مسلم الرسول عند امرأة النبي عنه خاص بالرسول؟ يعني الخلوة بالمرأة يجوز أن يخلو الرسول بالمرأة؟ كله انما ذكرنا الكلام
صحيح،
هل يتزوج منهن احد؟
يتزوج ما سمح الله له، ما اذن الله فيه.
وبعد ذلك كلهن يعني يصافحهن كم الكلام؟ لماذا؟ قال لماذا لما مدت المرأة يدها قال إني لا أصافح النساء لو كانت محرما علي؟ يتأمل في القول لتقول هو قول، لا شك أنه قول لبعض أهل العلم، لكنه ضعيف جدا. والصواب أن مسلم كانت من محارمه. نعم، كما ذكر النووي، لعل النووي يتكلم على هذا، أن سليم من محارم النبي عليه الصلاة والسلام
في هذا الموطن.
لا أظن في هذا الموطن، أيضا هذا الموطن ما ذكر. لا، قال الدخول على المحارم. طيب، هذا معناه أنه من محارمه. نعم،
فين؟
نعم،
قبلها
أنها
كانت محرمة.
نعم، كانت محرمة رضي الله عنها. نعم،
قال وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلس العرق.
عفوا، أما القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف جدا، والصواب أنها كانت من محارمه صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب.
اللهم صل وسلم عليه.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة.
حجين بن المثنى هو
البغدادي، ثقة.
ثقة؟
أيوة. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها
يعني مثل الحقيبة أو الحافظة الصغيرة أو الصندوق الصغير، تجعل فيها القوارير، فجعلت تنشف العرق وتصب فيه، وكانت تعالج بهذا الصبيان ويتبرك به. عليه الصلاة والسلام. نعم.
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصيره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي.
أصبتي يعني أقرها. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي.
أدوف يعني أخلط، فيقيل عندها يعني ينام وقت الضحى أو الظهر عليه الصلاة والسلام. ومن أين محرمية أم سليم للرسول؟ هل النسب المحرمية من كم جهة؟ قل عبد الرحمن جدارس عنده في الأزهر الكلام ده. من إما من النسب
مصاهرة
والرضاعة. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والأظهر الله أعلم على خلاف بين العلماء أن محرمية أم سليم جاءت من الرضاعة. وفي يعني سلب أن يدخل في بيت أخته مثلا أو عمته أو خالته فينام في فراشها حيث لا تكون موجودة، ولا ينام وهي موجودة أيضا. ها؟ لا بعد الفتنة، خصوصا إذا كانت المحرمين جاءت الرضاعة. أتكره الإمام مالك رحمه الله تعالى الخلوة بأخته من الرضاعة إن كانت هناك ريبة، كانت فيه ريبة يتجنب الخلوة، قد يقع شيء محرم فيقيل عندها كما سبق. وقولها أدوف به طيبي يعني أخلطه مع الطيب فأجعله معه، فهذا فالظاهر الله أنه يعني قد يؤخذ منه عند أصحاب الطيب أنه لا منع من خلطه، وأنه قد يكون حسنا مع اختلاط بعضه ببعض أنه لا يضره الخلطة. نعم. الجلجل
وضع المسلم الشعرات في الجلجل، ولم أجد اللفظ الجلجل وإنما الحجل.
الحجل،
لكن في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث في جاءت في رواية.
نعم، في شرح
الرواية
في شرح المجلس، لكن تراجعت هذا معي.
أيوه.
الجلجل أكيد
في أصل اللفظ فعلا ما لقيتش الجلجل أبدا.
الحجل ده
لا جاءت، لعل موجود
حتى الشيخ ابن عثيمين ذكر أظن ذكر قال الحجل أو في الشرح الممتاز.
لا بأس كن يذكر هذا ولا يذكر هذا، معناه أنها ليست موجودة. لا ما يلزمش طويل الكلام. تفضل.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله: فاطلعت في الجلجل.
أين؟
شعر
فتح.
طيب. فاطلعت في الجلجل كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام وآخره أخرى، وهو شبه الجرس أو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصات التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. والقائل فاطلعت هو عثمان، وقيل إن في بعض الروايات الجحل بفتح الجيم أو الجحل بفتح الجيم وسكون المهملة، وفسر بالسقاء الضخم، وما أظنه إلا تصحيفا، لأنه إذا كان صوانا للشعرات صوانا للشعرات كما جزم به وكيع أحد رواة الخبر كان المناسب لهن الظرف.
هكذا قال صوانا
مش مذكور شيء
أو صوانا يصان فيه شيء. طيب.
كان المناسب لهن الظرف الصغير لا الإناء الضخم. ولم يفسر صاحب المشارق ولا النهاية الجلجل كأنه ما تركاه لشهرته، لكن حكى عياض أن في رواية ابن السكني المخضب بدل الجلجل، فالله أعلم.
طيب نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة.
يعني المقصود أنه كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في اليوم الشديد البرد فتفيض جبهته عرقا من شدة الوحي عليه وثقله، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وكانت فخذه على فخذ زيد بن أرقم رضي الله عنه، فكادت أن ترضى من ثقل الوحي كما عند البخاري. وينزل عليه الوحي مرة أخرى على ناقته، فتصف ذلك عائشة رضي الله عنها بقولها: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فتضرب على جرابها من ثقل ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى جرانها. وقولها جرانها أي باطن عنقها. وأحيانا أخرى كان ينزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق وهو العظم الذي فيه شيء من اللحم كما في الصحيحين. نعم. وسيأتي تفصيل صفات الوحي على النبي عليه الصلاة. طبعا هذا هو وحي الرسالة بخلاف وحي الإلهام الذي ذكر في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى. فهذا ليس وحي رسالة باتفاق إلا ما شذ به ابن حزم فقال: أم موسى كانت نبيا. وهذا من أغلاطه رحمه الله وعفى عنه، أغلط هذا من أغلاطه الفاحشة أن أم موسى نبيا. كيف نبيا أم موسى؟ امرأة نبيا تحيض وتمرض وضعيفة. لا، الرسالة والنبوة في الرجال. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وإذهم ليسوا من أهل البوادي والصحراء. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول.
كيف يعني؟ معروف أن الجرس صوته مكروه، ولا ترفق الملائكة صحبة معها جرس أو فيها جرس. والوحي لا شك أنه شيء حسن، فكيف يأتي على صورة شيء مكروه صلصلة الجرس؟ يعني ليس حقيقة؟ يعني ليس حقيقة؟ هذا للتنبيه. إذا كان للتنبيه لا بأس. إذا كنت تتخذ الجرس في بيتك وربما في منبه لكي تستيقظ للصلاة، وهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، حتى يستعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتهيأ للوحي. وحين يأتيه يتمثل له رجل، الملك جبريل عليه السلام يتمثل له رجلا فيكلمه، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وفيه: إذ طلع علينا رجل شرير بياض الثياب شرير سواد الشعر، وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارة الساعة. وكان يأتي أحيانا على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان دحية ذا هيئة جميلة من أهل الجمال. والوحي أنواع، النوع الأول أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس كما في هذا الحديث، والثاني يأتيه فيتمثل له رجلا ويكلمه، والثالث يأتيه الملك فينفث في روعه يعني في نفسه كما في الحديث إن روح القدس وهو جبرائيل عليه السلام نفث في روعي يعني في نفسي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. يا سلام، أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والرابع، النوع الرابع من أنواع الوحي، الرؤيا الصادقة، وهذه خاصة بالأنبياء لا كما يقول الصوفية ويأخذون دينهم من الرؤى ويتركون الوحي، حيث أن الوحي إذا خالف الرؤى يقدمون ماذا؟ الرؤى. فهذا خاص بالأنبياء، فرؤيا الأنبياء وحي. فقد رأى إبراهيم عليه السلام في النوم أن يذبح ولده إسماعيل، فقام يريد تنفيذ هذه الرؤيا لأنها وحي، فأنزل الله تعالى عليه قد صدقت الرؤيا. وبهذه الآية أو الجزء من الآية استشهد العلماء على أن الإيمان قول وعمل، وهذا من براءة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف؟ ها؟ متى كان مصدقا؟ لما هم بذبح ولده. يدل على أن التصديق أيضا يكون بالعمل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعمل الفرج هذا عمل ولا الاعتقاد؟ عمل. هذا يدل على أن التصديق أشمل من تصديق القلب، إنما فيه تصديق أيضا بالأعمال. وفي قوله تعالى كذب وتولى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذب بقلبه وتولى بجوارحه. فلا بد من باطن وظاهر، ولا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا كحال المنافقين. والنوع الخامس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في النوع الرابع في الرؤيا، كان في أول البعثة لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما عند البخاري. والخامس، النوع الخامس، أن يكلمه الله ولكن بدون واسطة، ولكن من وراء حجاب، كما كلم الله موسى عليه السلام موسى بن عمران، وكما كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من دون واسطة، كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا من دلالة السنة والجماعة أيضا على ماذا؟ على الرؤية أيضا والكلام كلامهم، لأن الله يكلمه ولكن من وراء حجاب، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيكون ألذ وأطيب شيء في الجنة، نسأل الله من فضله، النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه.
كرب يعني اشتد به الكرب وأصابه، تربد وجهه يعني تغير وتكدر من شدة الوحي عليه وثقله عليه الصلاة والسلام. من الشدة، ليس لبغض الوحي حاشا عليه الصلاة والسلام، وإنما من شدته عليه. وقد يتكدر الإنسان حتى ولو كان صالحا، فالله جل وعلا قال في حقه عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لعلك قد تنخلع نفسك من داخلك من شدة تألمه وحرصه عليه الصلاة والسلام على إيمان الكفار وعلى إسلام الكفار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم،
يعني خفض رأسه وجعل ينظر إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلما أتلي عنه رفع رأسه.
أتلي يعني انجلى عنه الأمر وارتفع رفع رأسه. قد يكون الإنسان يعني فيه نوع من الذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة كان ينظر أين في موضع السجود، موضوع معلوم أن موضع السجود أسفل شيء في الصلاة، فكذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه.
فمعنى الوقت
خمس دقائق أو ست.
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا، وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعنيان بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه.
قوله فسدل، قول ابن عباس رضي الله عنه: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. وسدل الشعر تركه ينزل على الجبين، والفرق هو أن يفرق الشعر من وسط الرأس على الجانبين، وكانت العرب يتركون شعورهم ولا يحلقون الرؤوس، يعني يطيلون مدة ذلك، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام. والمشركون كان لهم طريقة في ترك الشعر، وأهل الكتاب لهم طريقة أخرى، فالمشركون لا يفرقون شعورهم ويتركونها تنزل على الجبين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسدل مثلهم، وكان أهل الكتاب يفرقون شعورهم من الجانبين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقتهم في أول الأمر فيما لم ينهى عنه أو لم يؤمر به، فسدل عليه الصلاة والسلام ثم فرق بعد ذلك، واستمر على الفرق. فأيهما الذي يتسنن به، الفرق أم السدل؟ الفرق. ولعل هذا كان في أول الهجرة، وقد كان يحب موافقتهم تأليفا لهم، ثم بعد ذلك لما عز الله الإسلام وقوي المسلمون صار يحب مخالفتهم ويأمر بها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال أيضا: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ولما قدم المدينة وجدهم يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فقال: فأنا أحق بموسى منكم، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. إذن الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الشعر، وكان لا يعني قيل أنه كان لا يحلق إلا في نسك حج أو عمرة، كان يوفره، ولكن هذه كانت عادة العرب، فإطالة الشعر ولبس العمامة هذا ليس من السنة، كما أفتى بذلك اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز باز، ولا من هذه من العادات ليست من العبادات، وما تشدد به البعض، وإن كان قولا لأهل بعض العلم، لكن الصواب أنه عادة وليس بعبادة. والخوارج كانوا يتسمون في الزمان الماضي بأنهم يحلقون رؤوسهم. هل معنى ذلك نحن لا نحلق رؤوسنا؟ لا نحلق، لأنهم كانوا يحلقون رؤوسهم تعبدا في غير النسك. الآن العكس، واللي يحلقون رؤوسهم العكس، شعورهم إلى تضرب على ظهورهم وعلى أكتافهم. وحتى الإنسان لو أطال شعر لا يكون عنده كلفة، بعض الشباب يهتم بذلك جدا حيث أنه ينفق أموالا كثيرة على شعره، وأيضا يتعب نفسه ويجهد نفسه ويضع مرة الجلي على رأسه حتى يثبت، يعني حتى إذا كان طويلا حتى يثبته ولا يزعجه، أنه يحتاج مرات وكرات طوال النهار يسرح في شعره ربما جلس نصف ساعة. فبلغنا أحد الآباء أن ابنه يجلس نصف ساعة من المرآة، نصف ساعة يسرح شعره، نصف ساعة يسرح شعره، يعني الوقت عندك سهل هكذا تضيع نصف ساعة في تسرح شعرك؟ وربما انسحب الأمر إلى اللحية كمحمد شمس الدين هذا المغفل البعيد، لحيته لها شكل غريب، مستشور ويكفر السيوط، سبحان الله، هذا المستشوذ. فالأظهر أن إطالة الشعر ولبس العمامة عادة وليست بعبادة. وأما الحديث الوارد في فضل العمامة كلها ضعيفة، صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة، كل هذا حديث موضوع أو مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو لبس الإنسان كما يقول الألباني، يعني لبس القرنسوة طاقية كما في بلادنا، والإنسان لا يتميز عن إخوان المسلمين، فلو نزلت إلى بلاد المغرب لا مانع أن تلبس البرانس والثوب يكون فيه غطاء الرأس ملصقا به حتى لا تخالف إخوانك المسلمين. وبعض الناس كما ذكر بعض العلماء ومشايخنا يقصر ثوبه جدا إلى قرب الركبة، فإذا تخطى شيئا ظهر شيء من فخذه، ما ينبغي المبالغة. كان قميص سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فوق الكعبين مسافة 4 أصابع. الإنسان لا يبالغ في هذا حتى لا يكون هناك لباس شهرة، ولا يتميز لا بلون معين ولا هيئة معينة في التفصيل ولا بطريقة معينة، يعني يلبس كما يلبس الناس. يعني أنت بلد فيها فلاحين يلبس البلد الثوب الفلاحي، يلبس فلاحي ما يضر، مباح. لو في بلد آخر مثل عندنا هنا نلبس هذا القميص المعروف لو جاوبنا على الجهة اليسرى، وهذا أقرب الملابس لقميص النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصف قميصه عليه الصلاة والسلام، هذا الثوب الذي نلبسه أقرب الشيء إلى ثوب رسول الله وقميصه، وكان أحب لباس إليه القميص وليس الإزار والرداء، يجوز لكن كان أحب اللباس إليه القميص، مش القميص طبعا بتاع الموظفين، لكن القميص الذي هو الثوب. نعم
شيخنا بارك الله فيك، لو الآن الخوارج لبسوا قميص النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي هو الأقرب إليه،
لا نتركه، كما أن النصارى إذا أعفوا لحاهم القساوسة هل نترك إعفاء اللحية؟ لا، هم لنا تبع.
لكن الثوب، أنا أتكلم عن الثوب شيخنا، إنه مش واجب كما أن تربية الشعر غير واجبة على الراجح، فلماذا يعني نقول في
ليس واجب ولا مستحب؟ أي جائز.
ليه بنقول في الثوب غير ما نقول في الشعر؟
كيف؟
يعني احنا قلنا لا نترك هذا حتى لو لبسه الخوارج.
نعم، لأنه سنة.
والشعر لو سنة؟
لبس القميص من السنة.
ليش؟
كان أحب الثياب إلى نفسه القميص، شيء محبب إليه دل على أنه فيه أجر. نعم. وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.